بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب الوضوء،
وفروضه ستة، ومنها نعم
وفروضه ستة ومنها والترتيب،
نعم،
لأن الله تعالى ذكره مرتبا. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله.
نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو درسنا الأول في هذا الكتاب العظيم دليل الطالب، مع شرحه المنار، وهو على اسمه منار، منار السبيل في شرح الدليل. ونحن في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من عام 32 و400 وألف، السادس والعشرين من شهر ربيع الأول عام 32 و400 وألف. الليلة هي السادس، الليلة هي السادس. نعم، أرأيت لو كان الليلة رمضان، ما هو الليلة أول ليلة منه؟ وهذا هو، فالليلة هي لغد. نعم، فهي ليلة السادس والعشرين من شهر ربيع الأول من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عام 32 و400 وألف، صلوات الله وسلامه عليه. ونبدأ درسنا بقول المصنف رحمه الله تعالى في فروض الوضوء. فروضه الستة، وهي غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين المرفقين، نعم، ومسح الرأس كله، وغسل الرجلين مع الكعبين. ثم الرابع الترتيب، الخامس الترتيب، الخامس الترتيب، والسادس الموالاة، الخامس الترتيب. قال: لأن الله تعالى ذكره مرتبا. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ودليلنا على الترتيب أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، فعندنا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم غسل اليدين مع المرفقين، ثم مسح الرأس مع الأذنين، أليس كذلك؟ عندنا مسح الرأس، ثم بعد المسح غسل الرجلين. فلو لم يكن لهذا فائدة إلا الترتيب لما ذكر، فإدخاله جل وعلا للممسوح بين المغسولات لا يفهم منه إلا الترتيب. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر في الآية هذه الأمور مرتبة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيش؟ وجوهكم، ثم أيديكم إلى، وامسحوا برؤوسكم، ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين. فلما أدخل الممسوح بين المغسولات علم بهذا أنه لا فائدة من هذا تستفاد غير الترتيب، لأن الكلام العربي لا يقطع فيه النظير عن نظيره، لأن الكلام العربي لا يقطع فيه النظير عن نظيره، ولا يفصل بينهما بغيرهما إلا لفائدة، إلا لفائدة، ولا فائدة هنا إلا الترتيب، فلا بد من الترتيب، فهو فرض من فروض الوضوء، وهذا هو الصحيح من المذهب، هذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وعند الحنفية والمالكية أن الترتيب سنة، واستدلوا على ذلك، قالوا إن الله أمر بغسل الأعضاء، بغسل الأعضاء، وعطف بعضها على بعض بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب. المالكية والحنفية قالوا الترتيب سنة، ودليلهم الآية، قالوا إن الله تبارك وتعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بحرف الواو، بواو الجمع، والواو لا تقتضي الترتيب. وعليه فكيفما غسل كان ممتثلا، فلو غسل وجهه وغسل رجليه ثم رجع وغسل يديه صح وضوءه، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد. واستدلوا أيضا عليه بحديث المقدام بن معدي كرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا غسل وجهه ثم ايش؟ يديه ثم رجع ايش؟ مضمضة. نعم، فقالوا هذا يدل على أن الترتيب ليس بواجب. هذا خرجه أبو داود، خرجه أبو داود. والجواب أن هذا الحديث لا يثبت ولا تقوم به حجة، هذا الحديث ضعيف لا يثبت ولا تقوم به حجة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه توضأ ولو مرة واحدة منكسا، يعني معكوس، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في حديث ولو حديث واحد أنه توضأ ولو مرة واحدة منكسا، يعني منكوسا وضوءه، بمعنى يغسل وجهه ثم يرجع يغسل يديه ثم يرجع بعد ذلك يتمضمض ويستنشق كما سمعتم في هذا الحديث، أو يغسل وجهه ثم يرجع يغسل يديه ثم بعد ينزل إلى رجليه ثم يرجع يمسح رأسه، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيء. وأما القول بأن الآية بعد الواو إنما هي عاطفة ولا تدل على الترتيب، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الآية بفعله، الجواب على هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الآية بفعله، وفعله امتثال لهذا الأمر، وقد بين لنا الوضوء على هذا النحو، فبدأ بوجهه ثم مضمض واستنشق، ثم بعد ذلك غسل اليدين مع المرفقين، ثم مسح الرأس مع الأذنين، ثم غسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه كما سمعتم في هذا. ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ففعله امتثال للأمر في الآية وتفسير لها. وقد ناقش السهيلي سيبويه في هذه المقولة، في أن الواو لا تقتضي الترتيب في العطف، ناقشه وذكر مباحثة السهيلي لسيبويه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، فإذا أردتم أن تتوسعوا فارجعوا إليها. وأثبت أنه في الآية هنا الواو تفيد الترتيب بدلالة عدة قرائن، بدلالات عدة قرائن على أن الواو دالة على ما؟ على الترتيب. وهذا موجود في بدائع الفوائد نقله ابن القيم في مناقشة السهيلي الحافظ السهيلي رحمه الله لسيبويه رحمهم الله تعالى. فإذن الترتيب فرض من فروض الوضوء في أصح قولي العلماء، وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية، فلا بد من الترتيب خلافا للشافعية للمالكية والحنفية. وقوله رحمه الله: نعم،
والموالاة لحديث خالد بن معدن
معدان
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة. ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.
نعم، والموالاة كذلك من فروض الوضوء، وهي أن لا يؤخر عضوا كما قلنا حتى ينشف الذي قبله، هذه هي الموالاة. وهي فرض من فروض الوضوء، والدليل عليه هذا الحديث الذي سمعتموه عند أبي داود وأحمد رحمهم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي شرع في الصلاة وفي ظهر قدميه لمعة كقدر الدرهم، يعني موضع على ظهر رجله لم يصبه الماء، ما جاء عليه الوضوء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. أمره أن يعيد الوضوء، ما قال له اذهب إيش فاغسلها وعد، وإنما أمره أن يعيد الوضوء. وهذا معشر الإخوة والأبناء يفسر لنا الحديث الذي في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: اذهب فأحسن وضوءك، فإن الإحسان هو الإعادة، وذلك لأنه لم يصبغه كما أمر الله. واستدلال المالكية به والحنفية ومن وافقهم على أن الإحسان إتمام ما نقص فيه نظر بدليل هذه الرواية، فهذه الرواية قال أمره إيش؟ أمره أن يعيد، قال فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، فقوله أحسن وضوءك مفسر بهذا. وأما الذي قال إن الإحسان هو الاستكمال، هذا مجرد اجتهاد منه، ونحن نفسر الحديث بالحديث، فأي القولين أحق بالصواب؟ من فسر الحديث بالحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على الترتيب، على الموالاة، دل ذلك على أن الموالاة فرض من فروض الوضوء، لأنه قد نشفت الأعضاء ولا يكفي أن يمسح أو يغسل هذا الموطن، بل يعيد الوضوء كله ويعيد بعد ذلك الصلاة. فلو لم تجب الموالاة، لو لم تكن فرضا، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء ولا أمره فقط بغسل هذه اللمعة التي وجدت في ظهره ويكتفى بذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بهذا، وإنما أمره بإعادة الوضوء كله. فدل ذلك على أن الموالاة من فروض الوضوء، وهذا هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة. فالموالاة واجبة، وهناك قول آخر في الموالاة أنها ليست واجبة مطلقا، وهي مذهب، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد رحمه الله، على أن الموالاة ليست واجبة مطلقا، وهي رواية عن أحمد كما قلنا، ولكن المذهب عن أحمد الذي عليه جماهير أصحابه هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. وهناك قول ثالث أن الموالاة ليست واجبة إذا كان تركها لعذر، إذا تركها لعذر فلا شيء في ذلك، وإذا لم يكن عذر فيجب المجيء بها فيوالي بين أعضاء الوضوء، فهي واجبة إلا إذا كان هناك عذر، واجبة إلا إذا كان هناك عذر، يعني مثل لو كمل الماء، كمل الماء الذي بين يديك خلص نفد الماء، وصلت مثلا إلى إحدى الرجلين فبدأت تغسل فيها انتهى الماء، فذهبت إلى أقرب دكان أو بقالة فما وصلت إلا وقد نشفت الأعضاء أو بعضها نشف، فلا بأس مثل هذا أنك تأخذ ماء تشتري منه فتغسل ما بقي من أعضاء الوضوء وتصلي. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبسط الكلام فيه، ومن أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه، فإنه واجده في الفتاوى. وهذا هو المشهور من المذهب عند المالكية، هذا هو المشهور من المذهب عند المالكية، واستظهر شيخ الإسلام انتصر له رحمه الله تعالى. ونحن نقول هذا يؤكد أن الموالاة واجبة، والعذر إذا جاء فله حكمه، فما خرجنا عن هذا، فالقول بهذا لا يخالف في من يقول بالوجوب إن شاء الله. إذا وجد العذر الذي يضطر الإنسان إلى أن يؤخر بعض الأعضاء كهذه الصورة التي ذكرناها فلا خلاف بينك وبينه. نعم.
وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح.
وشروطه
ثمانية.
نعم.
انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه.
نعم.
ليصح.
شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، يعني ما يوجب الوضوء قبل ابتدائه. نعم، يعني كان يكون بولا ونحو ذلك فلا بد أن ينقطع ويتطهر، ثم بعد ذلك يبدأ في الوضوء. نعم.
والنية بحديث إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
والإسلام والعقل والتمييز.
نعم.
وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج.
نعم.
والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به، والاستنجاء أو الاستجمار وتقدم.
نعم، هذه هي الثمانية شروط التي ذكرها المصنف رحمه الله. ومعلوم أن الشروط ما يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود، فهي جمع شرط، ما يلزم من عدمها العدم، فإذا عدم هذا المذكور انعدمت الطهارة التي يترتب عليها جواز الصلاة ومس المصحف والطواف ونحو ذلك، ولا يلزم من وجوده وجود. إذا وجد هذا الوضوء على هذا النحو بهذه الشروط لا يلزم منه أن تتعبد بصلاة أو طواف أو قراءة، فلا يلزم من وجوده الوجود. قوله والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، وذلك لأنه لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم ولو مستحبات إلا بها، بهذه النية، فلا بد منها، فلا بد منها للتمييز بين العبادات، ولا بد منها للتمييز بين العبادات والعادات، لا بد منها من النية للتمييز بين العبادات، يعني تميز بها بين العبادة المستحبة والعبادة الواجبة، وتميز بها بين العادة وبين العبادة، كما لو اغتسلت تريد التبرد في اليوم الصائف الحار، واغتسلت تريد الغسل المسنون لصلاة الجمعة، فرق بين هذا وهذا ولا لا؟ اغتسلت للتنظف مطلقا، واغتسلت الغسل المسنون للجمعة، ميزت العادة عن العبادة ولا لا؟ ميزت العادة عن العبادة. توضأت لطلب النظافة ونشاط الجسم وإذهاب الكسل عنك، وتوضأت لتصلي لله ركعتين، فهذا عادة وهذا عبادة، نعم، وهكذا وهكذا. فهي تميز بين العادات والعبادات، وتميز بين العبادات بعضها عن بعض، نعم، فلا بد من ذلك، تميز بها بين الصوم الواجب والصوم المسنون ونحو ذلك، قل ما شئت في هذا. وقوله رحمه الله تعالى والإسلام والعقل والتمييز، هذه قد تقدمت معنا شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج مستثنى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حينما قالت له المرأة وقد رفعت صبيا ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجرا. وقوله رحمه الله والماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح، اشتراط طهورية الماء ليخرج معنا به الطاهر، ليخرج معنا بهذا القيد بهذا الاحتراز الطاهر، فلا يرفع الحدث، كما تقدم معنا في أول الحديث في المياه بناء على القسمة الثلاثية، أن المياه تنقسم إلى طهور وطاهر ونجس، فهذا مبني على القسمة الثلاثية، فيخرج بقوله الطهور يخرج الطاهر فلا يرفع الحدث، وهذا كما قلت لكم تفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، وقد سبق معنا الكلام فيه وبيان الراجح فيه. وقوله رحمه الله المباح، إشارة إلى الاحتراز عن غير المباح كالمغصوب، كالمغصوب، فلو توضأ بماء مغصوب فلا تصح الطهارة به لأنه ليس بمباح، وكذا لو توضأ بماء أوقفه واقفه للشرب فقط، هذا وقف للشرب يشرب الناس منه، مثل ما يوقف الآن إنسان يقول هذا الماء تحلية للشرب، يعني هذه البلاد مثلا التي يكون فيها هذا الموقف ماؤها حامض ما فيها ماء عذب، والماء الحلو مكلف بمال، فأوقف ماء للشرب، وماء الشرب مكلف بثمن، أوقفه للشرب محلى، فيقول هذا ماء مخصص للشرب وقف. فإذا كان كذلك فلا يصح الوضوء به، لا يصح الوضوء به، لأن الوضوء به وضوء حينئذ بغير مباح، وضوء بغير مباح. وهذا بشرط أن يكون عالما وذاكرا، أن يكون يعلم بهذا ويذكر هذا. لكن لو غصب هذا الماء وقدم إليه وهو لا يعلم صح وضوءه به، لو جاء إليه بهذا الماء وهو لا يعلم أنه وقف للشرب وتوضأ منه لا شيء عليه في ذلك، ويصح وضوءه ولا إثم عليه، ولا إثم عليه. نعم. وقوله رحمه الله لما تقدم في المياه، لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب، تقدم معنا نحن الكلام في هذه المسألة، تذكرونه الكلام على المغصوب وبينا الراجح فيه، لكن هنا الآن جريا على ما يذكره المصنف والشارح رحمه الله، وإلا نحن قد قررنا هناك أنه يصح به في أصح القولين. قد جاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عدم اشتراط إباحية الماء في رفع الحدث، فتصح الطهارة حينئذ به. وذكرنا نحن سابقا أول ما مر معنا في أقسام المياه إن كنتم تذكرونه، وقلنا إن الراجح صحة الوضوء بالماء المغصوب. لما؟ لأن النهي لأن النهي في هذا ليس عائدا إلى ذات المنهي عنه، بل هو عائد إلى أمر خارج عنه. فهل هذا الماء النهي عن الوضوء به لكونه نجس أم لكونه مغصوبا؟ لكونه مغصوب. فلو كان النهي عائد إلى ذات الماء لنجاسته نقول هذا لا يصح الوضوء به، لكن لما كان عائدا إلى أمر خارج عنه فهو طهور لكنه غسل، صحت الطهارة به مع الإثم إن كان عالما ذاكرا، وعدم الإثم إن لم يكن عالما، إن لم يكن عالما ذاكرا. وهذا مبني على ما ذكرناه لكم سابقا أن النهي إذا كان عائدا إلى ذات المنهي فسد، وإذا لم يكن عائدا إلى ذات المنهي بل لأمر خارج عنه فلا تفسد العبادة، والله أعلم. نعم. وقوله رحمه الله تعالى وإزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء، وصول الوضوء إلى البشرة، ليحصل الإسباغ المأمور به. إزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء المتوضأ به إلى البشرة إلى العظم، فيحصل الإسباغ المأمور به. أسبغ الوضوء ولا لا؟ هذا هو. فتزيل كل ما يمنع من نحو الطين أو العجين الذي كان على اليد، أو المعجون الآن للإخوان الذين يشتغلون في العمارات في البناية، يجعلون المعاجين هذه قبل أن تطلى وتدهن البيوت بالبوية من الداخل، فتجدهم قد تلطخت أعضاء الوضوء عندهم بأنواع من هذا المعجون. فإذا كان مثل ذلك على أعضاء الوضوء من نحو طين أو عجين أو معجون فلا بد من إزالته. وإذا كان يسيرا كنقطة أو نقاط صغيرة متفاوتة هذه لا تمنع وصول الماء، ومثلها الوسخ إذا كان يسيرا على الظفر أو أسفل منه يمنع دخول الماء في ناحية صغيرة جزئية صغيرة، هذا لا يضر، هذا اليسير لا بأس به وتصح طهارة صاحبه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وإنما الكلام فيما كان ظاهرا بمقدار هذه لمعة، لو زال هذا العجين بقي محلها إيش؟ بقي محلها لمعة في عضو الوضوء ونحو ذلك، هذا يؤثر في الوضوء فلا يصح الوضوء على هذه الحال. وأما ما لا جرم له من الأصباغ من حنة وزعفران ونحوه مما لا يمنع وصول الماء فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، توضأ الإنسان ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة لأن هذه لا جرم لها، فلا يمنع مثل الحناء ونحوه من الأصباغ. فمثلا لو كان بيد الولد الطفل الألوان هذه المائية وتوضأ ولم تزل، أو انكفأ على يدك حبر، هذا لا يمنع دخول الماء ووصول الماء إلى البشرة، لكن في نوع من الحبر لو غسلته ما يذهب سريعا، فهذا لا يمنع من أن تتوضأ وتصلي، فهذا الوضوء لا يمنع، هذا الحبر لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ما دام ليس له جرما وليس هو كنحو الصمغ الذي يمنع من تخلل الماء، فمثل هذا لا بأس ويصح الوضوء. والاستجمار وقد تقدم معنا. نعم، أما لو كان في الشعر فأيضا لا يمنع، لو كان على رأسه شيء من طيب أو نحوه شعر ملبد به ومسح عليه لا يمنع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم ولبد رأسه بالطيب وكان يمسح عليه صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك. نعم.
فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لأن محل النية القلب.
نعم، قوله فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة، يعني أن يرفع الحدث ويتطهر منه أو أنه يستبيح بهذا فعل من الأفعال التي لا تجوز له إلا بالطهارة، قصد الصلاة، قصد الطواف، قصد مس المصحف بموجب الوضوء، مس المصحف امنع مع الصلاة والتطوف، فهذه لا بد لها من طهارة، فإذا قصد رفع الحدث هذا باب، أو قصد فعل ما تجب له الطهارة من صلاة وطواف ومس مصحف فهذا كذلك ينويه لأجلها، فلو نوى صلاة معينة، نوى صلاة الضحى مثلا وتوضأ لها ارتفع حدثه مطلقا، فيجوز له أن يصلي به الظهر وبقية الصلوات ما دام لم يحدث وينتقض وضوءه. وهكذا لو قصد ما تسن له الطهارة كقراءة عن ظهر قلب أو ذكر لله تبارك وتعالى أو أذان، أراد أن يؤذن يجوز له أن يؤذن لو كان على غير طهارة، لكن يسن له أن يكون على طهارة فتوضأ لأجل الأذان فنوى ذلك في هذا الفعل المسنون، أو توضأ لأجل النوم لأجل أن ينام على طهارة ارتفع حدثه كله الذي كان عليه، ولو نوى به هذا المسنون يجوز له أن يصلي به. نعم، يجوز له أن يصلي به، وذلك لأن فعله للطهارة في هذه الأمور كلها يستلزم رفع الحدث، فعله للطهارة في هذه الأمور المذكورة كلها يستلزم رفع الحدث. فلو غضب وأراد أن يطفئ ثورة الغضب وحرارة الغضب بالوضوء فإنه يرفع حدثه لو كان على حدث، وهكذا لو أراد الجلوس لإقراء الناس في المسجد الحديث والعلم فإنه يرتفع بذلك الحدث الذي عليه من قبل، لأنه كما ذكرنا في فعله لهذه الطهارة على هذا النحو استلزم فعله للطهارة رفع الحدث. وهكذا لو اجتمعت أحداث متعددة عليه توجب وضوءا، كل حدث منها يوجب وضوءا، فاجتمعت عليه أحداث متعددة ثم بعد ذلك توضأ وضوءا واحدا أو اغتسل غسلا واحدا ارتفعت هذه كلها بارتفاع بغسل واحد. فمثلا لو وقعت عليه نجاسة وتأخر ما أزالها ثم دخل إلى بيت الخلاء واستنجى ولم يتوضأ خرج، ثم بعد ذلك وقعت عليه جنابة فجاء إلى هذه الأحداث المجتمعة كلها واغتسل الغسل المسنون، توضأ ثم بعد ذلك اغتسل غسل الجنابة، ارتفعت هذه الأحداث كلها بهذا الفعل. والصورتين الأوليين لو أخر الحالة الأولى حتى دخل إلى بيت الخلاء وتوضأ وضوءا واحدا ارتفع إصابة النجاسة وارتفع عنه أيضا النجاسة التي حصلت بعد قضائه للحاجة، فحينئذ يرتفع عنه هذا الحدث بوضوء واحد. فلو تعددت الأحداث ارتفعت بوضوء واحد ولا شك في ذلك. نعم. لأن النية قال لأن محل النية
لأن محل النية القلب.
نعم.
ولا شكه في النية.
نعم.
أو في فرد بعد فراع كل عبادة.
نعم.
وإن شك فيها في الأثناء استأنف ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس.
نعم.
فيطرحه.
يقول في هذا رحمه الله: فمتى نوى شيئا من ذلك، يعني مما سبق ذكره من صلاة وطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. هو نوى رفع الحدث، فلو سبقت لسانه قال أنا أريد أن أرفع كذا، نعم لا يضره ذلك، فالوضوء يرفع هذه الأحداث كلها، لأن الأصل البناء على ما في القلب، الأصل البناء على ما في القلب. نعم. ما أسمعك. لا ما تقل، هو ما ذكر، يقول ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، يعني لو قال أنا ذاهب الآن أبغى أتوضأ من كذا ما ضره ذلك، مهنية ما ضره، هو الآن يخبر أنه يريد أن يفعل لأجل كذا، لا أنه نويت أن أفعل كذا وكذا وكذا، نويت أن أتوضأ لك، لا، وإنما قال أنا أبغى أتوضأ من كذا، ونسي مثلا الأحداث الأخرى، نسي الأحداث الأخرى، فهذا الكلام الذي نطق به لا يضر، لأن النية محلها القلب، وهو إنما ذكر شيئا من الأحداث، ذكر شيئا واحدا من الأحداث. فمثلا لو وطئت رجله نجاسة، أو بال عليه طفل غلام، نعم، ثم بعد ذلك دخل إلى بيت الخلاء واستنجى ولم يتوضأ، نعم، وجلس مع أهله أو إخوانه، ثم بعد ذلك قال أنا أريد، جاءوني بابني، ابني فبال عليه والله ما توضأت، أريد أتوضأ. هذا النطق ليس هو النية، النية في القلب رفع الحدث، لكن هو ذكر هذا الحدث، فهل يرتفع الحدث الآخر؟ إيه، لا يضر سبق لسانه بذكر واحد من الأحداث التي اجتمعت، فإذا حصل الفعل ارتفعت الأحداث كلها، نعم، هذا مقصوده، ولا شكه في النية أيضا، يعني لا يضر أن يشك في النية هل نوى كذا أو كذا، لا يضره أيضا، لأن النية هي رفع الحدث، فالذي يذكره والذي لم يذكره يرتفع ولو بواحد بنيته لرفع حدث واحد، أو في فرض بعد فراغ عبادته كذلك، لكن إن شك فيها في أثنائها استأنف، استأنف إيش؟ البدء، يعود ليأتي بالعبادة على يقين، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الشك عنده كثيرا، بمعنى كلما جاء شك، كلما جاء يبدأ شك، يصبح هذا إيش؟ خرج عن الشك إلى الوسواس، فإذا وصل إلى هذه فلا، لأنه يكون وسواسا، فيجب عليه أن يطرحه ولا ينظر إليه. أما إذا شك وليست له عادة وليس هو مصاب بشيء من هذا، فإنه إذا شك يعود ليأتي بالعبادة على يقين. لما؟ لأن الأصل وجود الحدث، الأصل وجود الحدث، ما هو الطهارة، فيعود ويأتي به ويستأنف العبادة ليبنيها على يقين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.